قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
دينه من عند الله بكتاب فضله أعلى بحب المختار يرعاك الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، وهذا لقاء يتجدد مع هذا حبيبنا. كنا في الحلقات السابقة نتحدث عن حادثة الإفك، وهذه الحادثة مضت بحلوها وبمرها وبرئت السيدة عائشة رضوان الله عليها. ولكن يبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في استقبال المعارك من جديد، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في استقبال بلاء جديد. فهم المشركون أمرا واحدا، الذي فهمه المشركون بفيالق الشرك، وفيالق الشرك على ثلاث: أولا المشركون الوثنيون، وثانيا الكتابيون، وثالثا المنافقون. فهموا جميعا أن كل طائفة إذا أرادت أن تحارب الإسلام وحدها فلن تستطيع أن تجتث جذوره ولن تستطيع أن تقضي عليه. ولذلك كان أهل الكتاب على وعي بهذه المسألة، أنهم لابد أن يجمعوا الجموع وأن يحشدوا الحشود ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أمة الإسلام، ليكونوا كتلة واحدة ترمي الإسلام والمسلمين عن قوس واحدة. هذا ما تفتق عنه فكر هؤلاء جميعا. ولذلك كانت هذه الغزوة التي سميت بغزوة الأحزاب، ورد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكتلة التي أتت لتحاربه، وكانت إعدادها يومئذ 10,000 رجل، معهم العدة والعتاد، معهم الحديد والحد، جاءوا بقدهم وقضيدهم. هؤلاء جميعا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بفكرة الخندق، ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة الخندق. وغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب هي موضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل. وقد وقعت هذه الغزوة في شوال في العام الخامس للهجرة، وبعض العلماء قال ربما كانت في ذي القعدة. على كل الأحوال توقيت الغزوة مقارب بعضه البعض، لكن ما يهمنا على وجه هذا التحديد الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة، لأن هذه الغزوة تحتوي على دروس وعبر كثيرة للغاية. ولكن دعونا نقول أولا أن مكة وكانت عاصمة الوثنية إذاك، ومعهم اليهود الذين خرجوا من المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، يعني كان بنو النضير وكان قبلهم بنو قينقاع، كانوا ينتقلون دائما إلى خيبر، لكن بعضهم كان الحقد يأكله، مثل سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق. وقلت لحضراتكم من قبل إن أي سين ولام وألف وميم تنطق سلام إلا في موضعين: عبد الله بن سلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يهوديا وأسلم، ثم بعد ذلك محمد بن سلام الجمحي وهو شيخ البخاري رحمه الله ورحم البخاري. إذن سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق، وكان معهم حيي بن أخطب. حيي بن أخطب هذا كان زعيم بني النضير، ومن بعد الزعامة والرئاسة صار طريضا شريدا منبوذا في البلاد، فتعلق بالرث والبال من الآمال، يريد أن يدرك ثأره عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمضى هذا الرجل يريد أن يجمع الجموع، سواء كانت جموع المشركين في مكة وهي عاصمة الوثنية إذ ذاك، أو القبائل، قبائل غطفان أو قبائل بنو سليم أو قبائل بنو كنانة، كل هؤلاء تجمعوا، لأن هؤلاء الأعراب لم يكن لهم مادة تجمعهم إلا الأموال، فكانوا يغرونهم بالأموال ويمنونهم بأنهم إذا ملكوا المدينة وإذا قضوا على الإسلام أخذوا الكثير والكثير من الغنائم. لكن يبقى أن اليهود إنما أرادوا وأد الإسلام وجعل الإسلام موؤودة جديدة، وهو قول الله تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار، وقوله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن في فيلق وثني وفي فيلق آخر، هذا الفيلق هو الفيلق الكتابي. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم، حسدوا المؤمنين على الإيمان وعلى الإسلام وعلى القرآن وحسدوهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بدل من هذا الحسد أسلموا آمنوا، ولكنهم لم يفعلوا، وإنما صمموا على الكفر وعلى حرب الله عز وجل وعلى حرب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حرب الإسلام. وهذه الحرب يعني من نافلة القول أن نقول أنها حرب مستمرة، أن اليهود سيظلون شوكة في حلوق المسلمين إلى يوم يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليه، حتى يقاتل المسلم اليهودي فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتل. إذن نحن نسير في هذا الاتجاه دائما، والمسير يتواصل في هذا الاتجاه دائما، أن اليهودي لن تسكن عداوته مدى الدهور ومدى العصور ومدى الأزمان أبدا. فألبوا المشركين ووضعوا أيديهم في أيدي المشركين حتى استطاعوا أن يجمعوا 10,000 رجل من المشركين. كان هؤلاء فيهم سلام بن أبي الحقيق، وساعات تنطق سلام بن أبي الحقيق، وسلام بن مشكم، وكنان بن ربيع، هؤلاء هم اليهود الذين ألبوا الجموع. ثم استجاب لهم من استجاب، استجابت قريش، وكان زعيمهم يومئذ أبو سفيان، وكانوا 4,000 رجل. ووافقتهم بنو سليم عند مر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت قبيلة غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، حتى وصل عدد المشركين يومئذ إلى 10,000 رجل. 10,000 واحد، يعني هذا العدد كما قال صاحب الرحيق المختوم أكثر من عدد أهل المدينة. ودي طبيعة في المشرك، أن هو إذا أراد أن يقاتل المسلمين قاتلهم بالعدد وبالعتاد وبالعدة. يعني لما يكون رجل مسكين في غزة، هذا الرجل ربما يملك سكينا من سكاكين المطبخ، ولا ربما يملك بندقية رش، وهو أعزل، تحاربه بطائرة F-16 ولا بالدبابة المركافة اللي عاملة زي ما تكون 3 أو 4 أدوار، لأن هذه طبيعتهم، يجبنون عند لقاء المسلمين إلا أن يقاتلوهم من وراء قرى محصنة أو من وراء جدر كما قال الحق سبحانه وتعالى. ولكن اللمحة الخطيرة هنا هي لمحة اليهود، لماذا هؤلاء القوم أشربوا عداوة الإسلام والمسلمين؟ لأنهم عادوا الله سبحانه وتعالى، ولذلك عادوا دينه عز وجل. ولذلك والله صدق القائل إذ قال عن اليهود جحدوا المصطفى وآمنوا بالطاغوت فهم قوم عندهم شرفاء، قتلوا الأنبياء واتخذوا العجلة، ألا إنهم هم السفهاء، وسفيه من ساءه المن والسلوى وأرضاه الفوم والقثاء، ملئت بالخبيث منهم بطون فهي نار طباقها الأمعاء، لو أريدوا في حال سبت بخير كان سبتا لديهم الأربعاء، هو يوم مبارك قيل للتصريف فيه من اليهود اعتداء، فبظلم منهم وكفر عدتهم طيبات في تركهن ابتلاء. إذن القوم أقسموا ألا يدعوا للمسلمين سارية في بر ولا جارية في بحر، وبدأ هذا العدد يتجه إلى المدينة، اللي هو 10,000 واحد متجه إلى المدينة. جاء بعد ذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يسأل السائل فيقول كيف وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ قد يكون الخبر قد جاء من قبيلة خزاعة، وكانت قبيلة خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني ينصحون. وربما جاء من العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما جاء من المشركين أنفسهم. ليه؟ لأن كان في بعض الناس يسلم وهو في وسط المشركين، فكان يأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا من باب الحيطة والحذر ومن باب اتخاذ العيون عند الأعداء حتى تعرف أخبارهم، وده في حالة الحرب مش في حالة السلم، لأن في حالة السلم بيننا وبينكم عهد، بيننا وبينكم مواثيق، انتهت المسألة. لكن لما يكون في حالة حرب بيننا وبين عدو من الأعداء لا نعدم أن يكون لنا عين عندهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحرب خدعة. وده هيحصل في نهاية هذه الغزوة اللي هي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جمع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولما جمع أصحابه أراد أن يعرف منهم ماذا يفعل، زي ما يكون في مجلس حرب أو مجلس استشاري، وهذا قمة التواضع منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه واحدة فيما يختص بأمر السماء. أما ما يختص بالتشريع أنه يريد أن يعلمك أن الشورى في كل شيء من أمور الدنيا، لأن في واحد يكون عنده علم. ولذلك قلنا في غزوة بدر لما وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول أشيروا علي أيها القوم، فسئل الشافعي أين العلم؟ قال في الأرض كلها، يعني في كل مكان في الأرض. ما ينفعش يكون في واحد بس هو اللي عنده العلم، وإلا صار هذا العالم نبيا من الأنبياء. فالإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء، ولا يستطيع أحد من الناس أن يدعي أنه عنده علم كل شيء. لحد سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر قال الخضر له إنك يا موسى على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت. كل واحد له مقام معلوم، كما قال الحق سبحانه وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم، خلاص في مقام لا تتعداه. فيريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا المشورة، وده في تواضع منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وده مطلوب، مطلوب أن الإنسان يخفض جناحه من الذل للناس، وأن يكون في تواضع، وأن يكون في لين، وأن يكون في رقة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهو البشير النذير أكثر الناس تواضعا، يتواضع لكل أحد وهو خير من كل أحد وفضله على كل أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان عليه الصلاة والسلام يعني علما في تواضعه، حتى إن التواضع لا يخجل من تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وسوف يأتي هذا الكلام في حديثنا عن اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق. لحد كده الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين، فمن المتوقع أن يكون في رأي من اثنين، يا إما نخرج لملاقات المشركين خارج المدينة كما فعلنا في بدر وأحد، لكن غزوة أحد كانت لسه مأثرة، بمعنى إيه؟ بمعنى أن القتلى والشهداء الذين قتلوا في غزوة أحد، وكان المسلمون قد خالفوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء في المدينة، يعني هذا الكلام كان قد أثر وكان بيصب في الاتجاه الثاني. والاتجاه الثاني هو أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وينتظر قدوم المشركين. لكن أنا إذا انتظرت قدوم المشركين وهم 10,000 دول كده هيكونوا عبارة عن طوفان، بحر عرمرم هائج، قواصف من الريح أتت وعواصف من الريح أتت، ربما اجتاحت المدينة، فلابد أن يكون هناك تصرف ضد هذه الجيوش، وهذا التصرف يكون تصرفا قويا ويكون مانعا. طيب أبني يعني أعمل جدار؟ صعب. طيب في نفس التوقيت هل ممكن أن أنا أعمل أي مانع أو أي عازل آخر؟ مستحيل. طيب ممكن أن أنا أنتظر على أسطح المنازل وأعمل حرب شوارع؟ برضو مش هينفع. فهنا جاء الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال يا رسول الله، كما روى أصحاب السير، وفي قاعدة أن شهرة الحديث عند أصحاب السير تغني عن صحة إسناده في كثير من الأوقات، لأن الرجل بتاع السير ده ما كانش راجل كذاب، وما كانش راجل يعني يتعمد الكذب، وهم أعلموا بالسير، زي الواقدي. الواقدي هذا قال الناس فيه أنه ضعيف الحديث، ولكن قال الذهبي والناس عالة عليه في المغازي، يعني مغازي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا يخلو كتاب من الكتب إلا فيه ذكر محمد بن عمر الواقدي اللي هو صاحب المغازي. طيب يبقى إيه الفائدة هنا؟ قال سلمان الفارسي يا رسول الله، إنا كنا إذا حوصرنا في فارس خندقنا على أنفسنا. فكرة، هذه الفكرة لم تكن موجودة عند العرب قط، العرب لم تكن تعرف هذه الفكرة، وده الابتكار، وده نوع من أنواع الإبداع، أن المسلم يخرج مكنونات الإبداع. وديت يعني فيها يعني لمحة، وهي لمحة إيه؟ أن إذا كانت الحاجة هي أم الاختراع فإن الحرية هي أم الإبداع. ده مهم جدا أن الإنسان يكون حر، يكون في مجال عشان يتكلم برأيه فيه، فهنا حيبدأ يخرج المكنونات الإبداع من داخله. حكى لنا أحد مشايخنا عن رجل طيب، هذا الرجل كان يضع الحبة على سور شباكه، يعني على سور النافذة، فكانت العصافير تأتي لتأكل. في مرة من المرات وضع هذا الرجل الحبة داخل حجرته، فلم تدخل العصافير ولم تدخل الطيور، لأنها خافت وخشيت أن يكون وراء هذا فخ من الأفخاخ تسقط فيه. فهنا لا، هنا لما الإنسان بيكون حر، لما الإنسان يقول رأيه دون أن يكون هناك أي ضغط عليه، يستطيع أن يبدع. إذا كانت الحاجة هي أم الاختراع فإن الحرية هي أم الإبداع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمع لرأي سلمان الفارسي. شوف سلمان هذا من بلاد فارس، والمسلمون عرب، والعربي كان أفخر بنسبه، ووسطهم بلال الحبشي، ووسطهم أيضا صهيب الرومي، لأن الإسلام هو الذي يجمع الشتات. ما فيش حاجة في الدنيا كلها هتجمع الناس غير الإسلام، إنما أي واحد هيحاول أنه يجمع الناس على أي فكرة غير الإسلام سيفشل، لأن الإسلام ليس مجرد فكرة، الإسلام دين من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو أعلم بما يصلح النفوس، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والحق سبحانه وتعالى قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة. شوف سيدنا سلمان الفارسي، هذا الرجل الذي شرب المر حتى يصل إلى الهداية، رجل كان في بلاد فارس يعبد النار، ثم مر عليه رفقة من الشام فأخبروه بأن ما يعبده من النار حرام. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وهو في بلاد أصفهان ومن قرية اسمها قرية جي، ترك هذا المكان كله، وكان أبوه دهقان البلد يعني شيخ البلد، فأراد أن يحدث أباه عن الدين، فأباه قال: لأسجننك، لأحبسنك. وهذا الجواب الذي يعرفه الجبابرة من يوم أن قال فرعون لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص ده الجواب المعروف. فانتظر سلمان رضي الله عنه وأرضاه حتى مرت عليه رفقة فسرق نفسه من أبيه طلبا للهداية حتى سار مع هذه الرفقة، ولكن الرفقة لم يرفقوا به ولم يرفقوا به، فباعوه بيع العبيد رضي الله عنه أرضاه. ولكن قبل هذا كان قد وصل إلى الشام، فراح يبحث عن الدين الحق، وصل إلى راهب من الرهبان. الراهب الأول كان سيدنا سلمان الفارسي يخدمه، قال: وكان رجل سوء، الرجل ده اللي هو كان سيدنا سلمان بيخدمه، وهو مصداق قول الحق تبارك وتعالى لما قال: يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال: فكان يأخذ أموال الناس يكنزها لنفسه. قال: فلما مات قلت لهم إن هذا الرجل كان رجل سوء وكان يكنز أموالكم، فعندئذ دللتهم على مكان كنزه فلم يدفنوه وإنما ألقوه بالحجار. لحد ما وصل إلى واحد من الناس في قرية اسمها قرية عمورية، ولما وصل إلى عمورية هناك قال له الراهب: إن نبيا قد أطل زمانه وأعطاه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه المكان اللي هو مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يثرب. فعندئذ راح سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد وقف نفسه على خدمة الناس، وهو بيطلب الحق ذل، وده الذل في طلب العلم. ما أنت لازم عشان تطلب العلم لازم تذل، لازم تذل لمن تطلب منه العلم، ولازم تتأدب مع من تطلب منه العلم. ولذلك كانوا يضربون الفيافي والقفار واجلسون أمام الناس هم يتعلمون منه. الإمام الأعمش عليه رحمة الله كان لا يحدث إلا من يثق فيه، لأن كان في ناس بتتعلم الحديث كده. فجاء بكلب وأودعه عنده في داره، فكان طلبته إذا جاءوا أطلق عليهم الكلب مرة اثنين ثلاثة لحد ما يهربهم. ثم جاءوا في اليوم الأخير فخرج إليهم الأعمش فقالوا أين الكلب؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني مات الكلب، لأنه كان بيعلمهم وبيأدبهم لدرجة أنهم كانوا يصبرون على مثل هؤلاء العلماء صبرا كبيرا. ليه؟ لأنه عايز العلم، ومن لم يتحمل ذل العلم ساعة ظل في ذل إلى قيام الساعة. تمام؟ طيب، هنا سيدنا سلمان الفارسي وصل إلى هذا الرجل فدله على أن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في أرض يثرب. أراد سلمان أن يخرج، وخرج فعلا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه، ولكن الرفقة الذين كانوا معه لم يرفقوا به، فأخذوه وباعوه بيع العبيد. طب هو كان عايز يروح فين؟ كان عايز يروح عند النبي اللي هو في آخر الزمان، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الأحداث بهذه الكيفية وبهذا الشكل واخد سياق تاني خالص، أن هذا الرجل صار عبدا ولا يدري أن لطف الله عز وجل الذي أدرك يونس في بطن الحوت وأدرك يوسف في السجن إنما هو الذي يحرك أقداره سبحانه وتعالى. فإذا به يباع ليهودي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما أشيع في المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب موعد هجرته إذا به ينتظر، كأنه يقول خليلي من نجد قفا بي على الربا فقد هب من تلك الديار نسيم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شغل سلمان به، فقال له سيده اليهودي انصرف إلى شغلك. قال كيف لي؟ كيف انصرافي ولي في داركم شغله؟ ثم بعد ذلك إذا به يريد أن يتأكد من صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه ببعض الطعام، وكانوا قد قالوا له إنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدق، فقال هذه صدقة لك. قال أنا لا أكل الصدقة، وأعطاه أصحابه ليأكلوا. في اليوم التالي قال هذه هدية فأكلها، بقيت واحدة وهي خاتم النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وسيدنا سلمان ماشي وراه، سيدنا سلمان عايز يشوف خاتم النبوة. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان يريد أن يتحسس موضع النبوة، يعني ينظر بعينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمال عباءته حتى نظر سلمان إلى خاتم النبوة، فعلم أن هذا هو نبي آخر الزمان، فعندئذ أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى الرق، يبقى العبودية، لعبد رقيق مملوك فتى، ماذا يفعل؟ فكاتب صاحبه. يعني كاتبه؟ كاتبه يعني كتب عقدا بينه وبين صاحبه أنه سوف يعتقه إذا أدى إليه مبلغ كذا وكذا. وبالفعل المسلمون كلهم عاونوا سلمان في زرع فسيل النخل، ورسول الله بيديه يعين سلمان، وأعطاه مقدار نواة من ذهب فكفت. ثم أعتق سلمان رضي الله عنه أرضاه. ولما أعتق سلمان انظروا ماذا كان وماذا كان من أمره. سلمان رضي الله عنه وأرضاه نسبه ليس بالعربي، مش عربي، مش قرشي، مش يثربي، مش من الأوس ولا من الخزرج، ولكن يكفيه فخرا أنه قيل فيه سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، يعني كأن لسان القدر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عنده عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال أنا ابن الإسلام، وعن ماله قال الفقر، وعن حانوته قال المسجد، وعن كسبه قال الصبر، وعن فخره قال سلمان منا، وعن قصده يريدون وجهه، وعن سيره قال إلى الجنة. أنا سلمان بن الإسلام، لما سئل عن نسبه رضي الله عنه ورضاه قال أنا سلمان بن الإسلام. فلا تتركن التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع النسيب أبا لهب، لأن الناس ليسوا بأنسابهم. ما فيش واحد عشان من عيلة فلان ولا من عيلة فلان هو اللي هيرتفع، لا لا لا، إنما يرتفع الناس بإيمانهم. الله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فجي سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، إنا إذا كنا حوصرنا في بلادنا، يعني في بلاد فارس، خندقنا على أنفسنا. هو ده الإسلام بتاع التقدم وبتاع إقرأ، الإسلام اللي العلم جاء به، يعني مش العلم اللي جيب الإسلام، لا، ده الإسلام الذي جاء بالعلم مش أي حاجة. إنما الأديان الثانية، جماعة النصارى لما عمدة برلين حب إن هو يضيء برلين قتلوه. ليه؟ قال له: ربنا ظلمها، انت بتطورها ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده دماغهم، لم يتقدموا إلا لما طرحوا دينهم جانب، وعشان يتحرر لازم يسيب الدين، أما أنا عشان أتحرر لازم أتبع الدين، لأن ديني أصلا هو دين الحرية. الناس كلها عارفة أن نيوتن حسبته الكنيسة وقتلته. ليه؟ علشان مش عايزين علم، مش عايزين تقدم، عشان خالف تعاليم الكنيسة. إنما إحنا ما عندناش الكلام ده كله، إحنا عندنا العلم التجريبي بما يرضي الله عز وجل وبما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. بس في قضية مهمة، وأنا أتمنى أن القضية تطرح للنقاش، إن مش كل من هب ودب يجي يتكلم في الدين. راجل دكتور، أنت راجل دكتور طبيب، أنا مش هتكلم في الطب، مش هجيب مريض وأعمل له عملية، ما أعرفش. أنت راجل مهندس بتبني عمارات، أو راجل مهندس ميكانيكا، أو راجل مهندس كمبيوتر، أو راجل مهندس نسيج، أنا مالي ومالك؟ هو أنا هروح أعمل كتب في دي؟ أنت راجل مهندس زراعي، أنا مالي ومالك؟ لكن في الدين، وبعدين يطلعوا لك إيه؟ أصل هم رجال وإحنا رجال، لا، هم رجال وأنت عيل، هم رجال وأنت عيل، لأنك لم تحصل معشار ما طلبوه من العلم. كل واحد يقول لك: لا لا لا، الاجتهاد في الدين زي ما انت عايز. مين اللي قال ان الاجتهاد في الدين زي ما انت عايز؟ وعمال تفسر زي ما انت عايز، قلت لك اصل ربنا اداني العقل. اقول لك: العقل ده زي ايه؟ ربنا عزك، العقل كالحمار تركبه لتدخل على الملك. فهل انت لما تدخل على الملك هتدخل بالحمار بتاعك ولا هتسيب الحمار بره؟ فالعقل يستدل على وجود الله، لكن لا يجري العقل احكامه على الله ولا على شريعه الله عز وجل. ده اللي مطلوب، ودي قضية مهمة جدا ولازم الناس تاخد بالها منها. مش كل واحد يروح يقول حاجة في دماغه، وكل واحد يعني تطلع له فكرة كده تطق في دماغه حاجة، ولكن هتكلم في الدين. وما ربنا اداني عقل ليه؟ اداك عقل عشان تستدل به على قدرة الله، على وجود الله. والإسلام دين الفكر. أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، أفلا تتفكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون. آيات مليان. الإسلام بيقول لك فكر، بس فكر في إيه؟ العقل ده قوة بشرية محدودة. فين عقل ابنك الصغير؟ فين عقل الرضيع؟ فين عقلك انت وانت نايم؟ لا، فين عقلك لما بتاخد بينج؟ فين عقل السكران اللي ماشي الشارع قدامه وراح داخل في الحيطة وقولك انا داخل الباب اهوت؟ فيش. فانت ما تستبدش بعقلك، لان العقل لو كان يغني عن الشرع لصار العقل الها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ومن اوصاف ربنا سبحانه وتعالى انه العالم وليس العاقل سبحانه وتعالى. فما تجيش بقى انت الله يكرمك تتكلم في اللي مالكش فيه. خلي عندك أدب مع الله سبحانه وتعالى، إلزم الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما كل واحد حس بنفسه حبتين يطلع يقول لك: الشافعي أصله كذا رجل، لا الشافعي رجل وانت عيل، أصل البخاري، لا البخاري رجل وانت عيل. بكرهك للمرة المليون، لازم تفهم هذا الكلام. فهنا سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه أشار بفكرة الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذه الفكرة خلاص. وبعد كده أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يشتركوا في حفر هذا الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحفر الخندق نظر إلى المدينة كلها، لأن القصة مش قصة سبهللة، لا، لا يكون المؤمن سبهللة، ما ينفعش، لازم يكون مرتب في كل أحوال، منظم في كل أحوال. حيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدأ حفر الخندق عند جبل اسمه جبل سلع، وهذا الجبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار، تمام؟ لحد كده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عامل إيه؟ مخلي الشمال بس هو اللي كان مكشوف للكفار، حيدخلوا منه. أو لو حبوا يهاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم هيدخلوا من ناحية بني قريظة يعني من الجنوب، بس الشمال ده لما المشركين يدخلوا هيجدوا الخندق، والخندق ده على فكرة اللي هو المكان المستطيل، وأنا هوريه لك دلوقتي على الخريطة. تمام؟ يبقى المنظر هيكون إزاي؟ بيوت المدينة متراصة فيما بينها وبين بعضها البعض، وبعدين الحرة، الحرة دي فيها حجارة، فالحجارة دي كده كده المشرك مش هيعرف يدخل منها، فلازم يدخلوا من الشمال، وحييجوا ساعة ما يدخلوا من الشمال حيجدهم ان الخندق موجود، هيحصل لهم عملية شلل، والعربي ما عندوش الصبر، ده عايز يروح اطلع لي تبارزني ابارزك تقتلني اقتلك يلا خلاص، لا ما عندوش كده، ما عندوش يعني يصبر، ما عندوش الصبر، فالمعركة هتكون معركة ايه؟ معركة اعصاب. هيتفضل بس ان الجبل هيحمي النبي صلى الله عليه وسلم، انا هبدأ يعني شرح في الخريطة اهوت على طول، وبعدين هيفضل ان بني قريظة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق. تعال نشوف على الخريطة الخندق هيكون ازاي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جميعا والصحابة قد فعلوا. خليك معايا بس كده في الأول، دي المدينة عموما، دي كده المدينة. طبعا البقيع هيكون هنا، هيكون معايا مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني معايا كده هنا لحد ما هيجي المسجد، هتكون القيادة موجودة هنا، دي قيادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب لما يكون هنا القيادة، أنا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم هيبدأ حفر الخندق منين؟ من عند جبل سلح، أدي جبل سلح، يبقى جبل سلع ده في ظهر المسلمين تماما، خلاص كده الظهر محمي بهذا الجبل، في نفس التوقيت أدي المسجد، أدي البقيع ده مكان عالي، وبعدين هيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق المنطقة دي كلها كده اللي هي المنطقة بالأحمر دي، تمام، لحد ما يوصل صلى الله عليه وسلم عند بني قريظة اللي هو المكان ده، دول بني قريظة ده المكان الوحيد اللي المشركين يعرفوا يدخلوا منه على جيش المسلمين، يبقى أنا عندي المكان ده كله قافل تماما، مفيش غير المكان ده اللي مفتوح اللي هو مكان بني قريظة، تمام، اللي هو حيبقى جنوب الايه، جنوب الخندق او جنوب جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المنطقة دي كلها هتكون الخندق، بحيث ان يكون في مكان فاضي هنا تماما، المكان ده يعني رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هيفضيه، هيرجع المسلمين تحت، هيرجعهم في المنطقة دي كده، المسلمين اللي هم مين؟ اللي هم النساء والأطفال، أما الرجال فحيكونوا موجودين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القيادة. يبقى إذن خطورة الموضوع إيه؟ خطورة الموضوع إن بني قريظة لو المشركين دخلوا من عندهم هيدخلهم على طول على مين؟ هيدخلوا على الأولاد وعلى النساء، وهيدخلهم على الذراري، تمام؟ يبقى إذن الإيه؟ إذن القصة كده تمام، إحنا واخدين بالنا منها، وهي قصة إن بني قريظة هم المكان الوحيد اللي ممكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يهاجم من خلاله. طيب إذا وصلوا إلى النساء وإلى الأولاد هيكون في مشكلة، لأن كده الرسول عليه الصلاة والسلام هيضطر إن هو يسلم علشان الأولاد، يا إما يضطر إن هو يقاتل، لكن فكرة العبقرية كلها إن الخندق ده هيمنع دخول المشركين من هنا. هنا قوات قريش هتقف، هيكون معاها قوات غطفان، هيكون معاها قوات كنانة وسليم وبني أسد وفزارة وأشجع وبني مرة، ما فضلش حد من العرب قاعد في بيته، ده الكل جه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. نعيد كده تاني معلش آخر مرة، يبقى كده قلت لك إن الشمال بتاع المدينة فاضي أهو، تمام، حتى الفوق ديت، حتى اللي على شمالي اللي هي جبل سلع اللي هي هتكون شمال النبي صلى الله عليه وسلم برضو هنا، تمام، هيكون قيادة المسلمين في المسجد، كمان البقيع والحرة حامية المكان لأنها عالية وكلها حجارة، المكان الوحيد اللي المشركين يعرفوا يدخلوا منه هو مكان بني قريظة، لو دخلوا منه أول حاجة هيعملوها هيدخلوا على بني زريق هنا وبني الحارث اللي منهم سيدنا حسان بن ثابت، هياخدوا الأولاد والنساء، هيكون في مشكلة للنبي صلى الله عليه وسلم. كده الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن أنه محمي بعهد بني قريظة، ومحمي بجبل سلع، وأيضا محمي بالخندق من هنا، وقبل هذا وذاك هو محمي بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن القصة خلنا قصة إيه؟ قصة إن الرسول صلى الله عليه وسلم توكل على الله سبحانه وتعالى. يعني ايه موضوع توكل على الله سبحانه وتعالى؟ يعني موضوع انه اخذ بالاسباب، وبعد كده النفع والضر يكونان بيد الله عز وجل وحده، بس انا اخذت بالاسباب، اللي هو قول سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما روى الحديث الحسن عن الترمذي عند الترمذي فجاء الأعرابي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناقتي معي أعقلها أم أتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإيه؟ ساعة الخندق. بدأ المسلمون يعني إيه؟ يبدأوا في حفر الخندق ومعهم مين؟ معهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن هو مش هيكون قائد هلالي، مش هيكون مجرد قائد يعني بيحط طوبة وخلاص أو أنا واقف معاكم أنا موجود يا جماعة هوت تمام، أو يحط إيده ورا كده زي بعض الناس ما بيعمل ويروح عليه عمله حتى دي كذا وعمله دي مش عارف إيه، لا ده هو هيشترك معهم صلى الله عليه وسلم في حمل التراب وهيشترك معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في حفر الخندق بإيه؟ بيديه. أنا عايز بس أخونا محمد محسن المخرج حبيبي يعني هو بيقول لي بس لما يكون فاضل 10 دقايق عشان في موضوع مهم جدا أنا لازم أرد عليه في آخر الحلقة. في اتصال؟ طيب خلاص ما فيش اتصال، اتصال اتقطع. طيب نبدأ نتكلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. المدينة ليس فيها عبيد، لا في عبيد ولا في مماليك، كلهم أسياد أحرار. وكانت المدينة في الليل باردة، اللي راح المدينة يعرف الكلام ده، ربنا عز وجل يجمعنا وإياكم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذهب إلى المدينة يعرف أن ليل المدينة بارد جدا، البرد شديد، ولذلك قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، يعني اجتمع عليهم برودة الجو ويجتمع عليهم الجوع ويجتمع عليهم أيضا الخوف من قدوم المشركين قبل انتهاء العمل. فهنا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم ان هو هيحفر في غداة باردة ومفيش حد من المسلمين اعترض، لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ولا قالوا سمعنا وعصينا؟ لا، قالوا سمعنا وأطعنا. فكانوا وهم على ما هم عليه من البرد ومن التعب ومن الجوع، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة. دي كانت فلسفة الحياة في الإسلام، وده كان شعار الحياة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العيش عيش الآخرة، ما عندوش مشاكل في أي حاجة، إن هو عيش للآخرة. وده مطلوب، مطلوب إن الرجل يعيش حياته كلها لله سبحانه وتعالى ويقف حياته لله عز وجل. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة، فرأوا أنه صلى الله عليه وسلم كأنه يواسيهم، فماذا قالوا؟ قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الله على الروعة، الله على الجو وعلى المناخ الذي يتحكم فيه الإيمان، كأنه يعتذر إليهم فيقول ليس عندي ما أغطيكم به، وليس عندي من العتاد ما يسعفكم، وليس عندي من الطعام ما يكفيكم، فقلت العيش عيش الآخرة، فطمأنوه وقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، احنا معاك إلى يوم القيامة يا رسول الله، احنا وراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقينا وما بقيت فينا عين تطرف وما بقي فينا نفس يتردد. فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يسر. طيب إيه الأكل اللي كانوا بيأكلوه ساعة ما كانوا يحفرون الخندق؟ قال كانوا يأتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. يعني واحد يجيب كف شعير كده ولا كفين شعير، شعير يا اخوان شعير حاجة بسيطة، وبعدين واحد يروح يجيب سمنة او يجيب اي ادام زي الزيت، المهم ان هو ايه يعني فاسد حتى مش سليم من كثرة ما يعاني المسلمون من الجوع، وبعدين يعملوا الشعير بالإهالة السنخة اللي هي يعني فسدانة ولها ريح منتنة، فكان لها طعام بشع في الحلق أو لها مذاق وطعم بشع في الحلق. يجي الواحد يأكل منها كده يحس أنه إيه؟ بيأكل شيء حمضان أو بيأكل شيء بشع، ومع ذلك يتحمل ويتلذذ بالأمر كمان. ليه؟ لأنه يعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى هو خير وأبقى. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو يشاركهم حياة الكد والآلام والتعب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا ما ستجده في حياة رسول الله ولن تجده في حياة أحد آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره يحفر معهم ثم ينقل التراب من الخندق إلى مكان آخر. يا حبيبي يا رسول الله، تخيل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بيجيب تراب ويشيله. ما أروعك، ما أجملك، والله ما أروعك يا رسول الله. عارف أنت كده لما تشوف واحد العظمة تجسدت فيه ومع ذلك هو الذي صنع هذه العظمة، هو الذي صنع هذه العظمة ولم تصنعه العظمة. بيشيل تراب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، والله بيشيل تراب عشان يساعد المسلمين. يحمل صلى الله عليه وسلم التراب ويشارك أصحابه هذا الأمر. وكان عليه الصلاة والسلام كثيف الشعر، يعني كان الشعر على بطنه وعلى صدره كثيرا، حتى وارى التراب جلدة بطن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو ينشد مع أصحابه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته بآخرها، يعني يقول إيه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ها، مش الغنى، وانا هتكلم في الآخر عن المسألة دي. واحد هنا يجي يعترض يقول لك مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طب ما هو بيقول شعر هو. يا عم فكر، الله يسترك، قبل ما تتكلم فكر، هل هذا شعره ولا شعر عبد الله بن رواحة؟ شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. إنما هو نفسه ينشئ شعر؟ لا، ما بيعرفش ينشئ الشعر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا يستطيع أن يقول قصيدة. حتى هذه الأبيات فيها بعض الكسر، فيها كسر كده بسيط، لأن أنت عارف أن فيه أبحر في الشعر أو فيه بحور في الشعر، زي الوافر زي الطويل زي الهزك زي الخفيف، زي مفاعلة مفاعلة فعول، ده الوافر مثلا، خلاص، زي الخفيف يا خفيفا خفت به الحركات، مستفعل فاعلات فاعلات، مش موجود ده. انت لو جيت توزن الشعر ده مش هتعرف توزن. ولازم كده على فكرة، لازم انت اللي بيتكلم في الأمور الشرعية ما يكونش بيهبل، لا، يكون عارف لغة، ويكون عارف يعني لغة عربية، يكون عارف القواعد النحوية عشان ما يطبش، ويكون في نفس التوقيت يعلم الحديث، يعلم الفقه، يعلم هذه الأمور كلها، وفي النهاية يخلص لله سبحانه وتعالى، والتوفيق على الله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى. فهنا رسول صلى الله عليه وسلم تخيل أنه هو الذي يقول هذا الكلام ولا يزري به، لأنه كان قمة في التواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا كلمه الرجل ألقى أذنه إليه يصيح بسمعه له. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه الرجل ألقى إليه الوسادة يجلس عليها، ويجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. عدي بن حاتم الذي كان راكوسيا، والراكوسية دي الديانة ما بين النصرانية والوثنية، فر في الأرض كلها هربا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال عدي بن حاتم: والله إنه لملك أو نبي، والملك معروف من النبو. قال: فمشيت معه، فجاءت امرأة فطلبته في شيء فمشى معها وكلمته وأطالت الكلام. قلت: لا والله ما هذا بملك. نعم، مش ملك، لا يقف على بابه الحجاب ولا تغلق دونه الأبواب. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في داره كان في مهنة أهله يفلي ثوبه، وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويساعد أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا يزري به هذا ولا ينقص من درجته ولا من مقامه، وإنما يرفعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عدي بن حاتم: فقلت في نفسي: لا والله ما هذا ملك. طب تفضل الثانية، كيف يثبت النبوة؟ قال: فدخلت إلى داره، وكيف كانت دور النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت دورا بسيطة، أما سقفها فإن الغلام الحدث الذي لم يبلغ قد يصل إليها بيديه، وكانت مبنية إما بالجريد والطين وإما باللبن، يعني الطوب الذي لم يدخل إلى النار، وكانت الأستار هي التي تفصل بين حجرات أمهات المؤمنين. كان الرجل يأتي من مشارق الأرض ومغاربها، ينتظر أن يرى قصرا عاش فيه رسول الله، ولكنه يرى هذه البيوت، فيعود وقد علم أن الزهد هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه. ولما هدمت هذه البيوت لم يكن يوما أشد بكاء منه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب: يا ليتهم كانوا قد تركوها ليعلم كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دخل عدي بن حاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، فلما دخل إلى حجرة من حجرات قال: فألقى إلي وسادة من أدم، يعني من جلد، محشوة بالليف. يا الله، وسادة من جلد محشوة بالليف، كان ينام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. ما أشد تواضعك يا حبيبي يا رسول الله. قال: وحدثني بعد ذلك عن الإسلام. لكن شوف، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ده التواضع والروعة منه صلى الله عليه وسلم. رجل يأتي فأول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت الهيبة بمجامعه، رجل بدأ يرتعش يرتجف يرتعب، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني أنا ابن واحدة عادية من الناس، هون عليك يا حبيبي يا رسول الله. لما أدخل سيدنا عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد نام على الحصير وأثر الحصير في جسده فبكى، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: إن فارس والروم يتقلبون في الحرير وفي الدنيا وأنت هكذا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا، ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ هذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم، منتهى التواضع منه. لما كان يخرج من المسجد صباحا وكان خدم المدينة يأتونه بالماء حتى يباركه صلى الله عليه وسلم، فكان يضع يده في الماء مهما كانت برودة الجو، وها هو الآن أمامك عليه الصلاة والسلام. من تواضعه كما روى أبو يعلى بإسناد الحسن أنه صلى الله عليه وسلم حمل الحسن والحسين على رأسه، فجاء رجل فقال: نعم الفرس. قال: ونعم الفرسين. لأنه كان متواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما يجي سيدنا الحسن ويدخل في حبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أين لك؟ ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل مما يأكل الناس ويشرب مما يشرب الناس. ده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم إنسان في هذا الوجود، يحلب الشاة بيده صلى الله عليه وسلم، والصحابة من بعده يفعلون هذا الأمر. أبو بكر وهو خليفة يحلب للناس، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقف فيقول للناس: ها هنا كنت أرعى الغنم للخطاب فإذا أخطأت ضربني، إيه يا عمر وصرت الآن ليس بينك وبين الله من أحد. ثم يبكي وينزل من على المنبر. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في وسط عبيده لا تستطيع أن تميزه، لأنه لبس كما يلبسون وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي كان زاهدا في الدنيا يطعم طعام الإمارة ويأكل الخل والزيت ويصعد على المنبر وفي ثوبه أربع رقع، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يلومه الناس في ثوبه الذي لم يغيره وبه من الرقع ما به، وإذا اشترى شيئا قال الناس: نحن نحمله عنك. قال أبو العيال: أحق أن يحمل ما يشتريه. وعبد الله بن المبارك لما يدخل إلى سقاية فيشرب منها ولا يعرفه أحد فيقول: هكذا العيش ونعم العيش، لا يعرفك أحد ولا تعرف أحد. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله عادة ما يقول: نحن قوم مساكين، نحن قوم مساكين. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وكان مفتي المملكة، مملكة السعودية، في يوم من الأيام هذا رجل عليه رحمة الله كان لا يقول لا الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ ولا يقول المفتي، وفي مرة اضطر إلى الاتصال بفندق فقالوا له: من؟ قال: أنا محمد بن إبراهيم. قال: محمد بن إبراهيم من؟ قال: الشيخ. قال: المفتي. قال: نعم المفتي. وأغلق الهاتف، ثم بعدها قال: سامح الله هذا الموظف، اضطرنا إلى أن نقول هذا الكلام. وكان الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله يدخل إلى طلبته فإذا رأوه يعني قالوا: ما هذا؟ فإذا تكلم سال العلم منه سيلانا. وكذلك كان الإمام النووي من قبل عليه رحمة الله. التواضع ده شعار الإسلام. طيب، يمكن أنا يعني حقف الكلام شوية عن غزوة الأحزاب وأكمل الحديث في المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين. بس يعني أنا مش عارف، في ناس بتفتي بالتشهي أو بالاشتهاء. في واحد بيحب حاجة فيتعلق هواه بهذه المسألة فيبحث عن أحد أحل له هذا الأمر. أحد الناس هو دكتور، وللأسف الشديد دكتور في العلوم الشرعية، بينه وبين الله خطوة، كبر في السن وبلغ من العمر أرذلة، وبدلا من أن يتكلم بالحق يتكلم بالتشهي، يعني بما يشتهي. قاعد قدامه مطربة من المطربات بتقول له والله أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأنا مش عايز أغني، بس لو لقيت إن أنا ممكن أغني أغاني دينية وبعدين الأغاني الدينية ديت تكون هادفة كويسة خلاص. ومنتظر الناس أن يقول الرجل كلمة الحق، لا لا صوت المرأة مش عورة، ينهار حلو خالص صوت المرأة مش عورة. طيب لما صوت المرأة مش عورة يا دكتور، لماذا لم تصلي عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالمسلمين؟ ولماذا لم تصلي حفصة بالمصحف الذي كان عندها بالمسلمين؟ ولماذا لم يرد أن واحدة من أمهات المؤمنين أو من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأم الرجال؟ ما تقوليش بقى أصل ده حاجة ودي حاجة، طب بلاش الإمامة، ليه ما كانتش بتؤذن؟ يا عم الشيخ ليه ما فيش واحدة من المسلمات طلعت تغني للجيش؟ يا رجل اتق الله. وبعدين يقولوا لك الموسيقى حرام، تقول لهم أصل الدف هو اللي كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده أباحه، ولو كان في حاجة تانية موجودة كان أباحها. يا رجل اتق الله، ألم تقرأ هذا الحديث لما أبو عثمان النهدي قال إني سمعت الصنج والبربط والعود فما سمعت صوتا خيرا من صوت أبي موسى الأشعري، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتي مزمارا من مزاميري آل داود. يعني اسمع الكلام، اقرأ الحديث هتلاقيه كده في كتاب فضائل القرآن شرح ابن حجر جاء بهذا الحديث وعزاه لأصحاب السير. يعني إذن كان موجود العود والبربط والصنج، الصنج ده زي السجات، البربط ده حاجة زي العود بس صغيرة كده كانت عند العرب، الطنبور كان نفس القصة معلوم، كانت هذه الأدوات موجودة، الناي كان موجود، ولكن حرمت هذه باتفاق الأمة. وأنا تكلمت في هذا الموضع وفي هذا المكان عن حرمة المعازف والأغاني، دي حرمة أصلية، حرمة قطعية، ما هيش حرمة الناس تكلموا فيها. وقلنا أن الذين تكلموا في هذه المسألة إما صوفية وإما واحد تعلق قلبه بهواء. يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود عنده الدف وكان موجود عنده غيره، قالك لماذا أباح الدف؟ روح بقى أسأله ليه الركوع قبل السجود وليه السجود قبل الركوع. وبعدين كل واحد يجي يحتج لك بحديث الجاريتين. انت عارف جارية يعني ايه؟ جارية يعني ما تتعداش 7 سنين. يعني لو بنتك الصغيرة غنت أغنية حلوة كده أغنية دينية ما فيش مشكلة، إنما تقول لواحدة لامرأة برزة غني أغاني دينية وأغاني محترمة؟ يا رجل بالله عليك، أنا هفرض إن في واحد دلوقتي غنى أغنية عاطفية قال فيها أي حاجة، قال شرنك اشتف على بلا شكتم شرح على بلا شكتم بوم بوم، أنا بقول لك أي كلام أهو عشان ما أقولش أي حاجة تاني. واحد طلع قال الكلمتين دول خلاص، وبعدين جت في دماغه كده وهو معدي أغني حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حبيبي يا رسول الله بالله عليك الناس هتنسى الأولانية وتفتكر التانية؟ مستحيل. فما بالك بامرأة؟ يا رجل يا رجل، المرأة بصوتها بشكلها بدفء الصوت والشجن مش هتؤثر في الرجل؟ انت تقدر تفرق ما بين الست اللي غنت وقالت أغاني عن الهوى وبعد كده غنت لما ناديت لبيت؟ لا، مفيش تفرقة، لأن اللي بيسمع ده بيسمع ده، الناس ليس لديها هذه التفرقة. ومين قال لك أن صوت المرأة مش عورة؟ من قال لك هذا يا رجل؟ يعني راجع نفسك. أما الحديث الآخر الذي طعنوا فيه اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبو مالك الأشعري وابن حزم، طعن في صحة هذا الحديث. بس أقول لك حاجة، كتاب الإحكام لابن حزم قال فيه ابن حزم إن الراوي إذا حدث عن راوي عدل مثله وكان قد سمعه بأي صيغة كانت سواء بالتحديث أو بالإنباء أو قوله عن فلان أو قوله قال فلان أن ذلك محمول على السماع. يعني إيه؟ يعني مثلا البخاري لقي هشام بن عمار، هم مشكلتهم في حديث أبي مالك الأشعري ده إن هم بيقولوا إن البخاري قال وقال هشام بن عمار، هشام بن عمار ده شيخ البخاري، وثبت أن البخاري قد لقيه وثبت أن البخاري قد سمعه، يبقى إذن لما البخاري يقول وقال هشام بن عمار يعني سمعه منه. فهنا ابن حزم بيقول لك إيه؟ بيقول لك حتى ولو قال أنبأنا، حتى ولو قال عن، حتى ولو قال قال، لأن البخاري ليس بمدلس ولم يعرف عنه التدليس لا من قريب ولا من بعيد، يبقى إذن الحديث صحيح كالشمس وضحاها. طيب أنا أخويا حفرض معاك أن الحديث ضعيف، أو إن الحديث البخاري أخطأ فيه. الطبراني رواه في معجمه متصلا، والحسن بن سفيان رواه ومن طريقه أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه، وابن حبان، وكذلك أبو داود والبيهقي، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هو حديث أبي عامر الأشعري مش أبي مالك الأشعري. فإذن القصة إيه؟ قصة الحديث متصل. أنتوا بقى جايين تتكلموا في الكلام ده، أنا مش عارف والله. يعني واحد ممثل طالع يقول لك النبي ما ختنش واحدة من بناته، مين ممثل طالع يقول النبي ما ختنش واحدة من بناته صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؟ يعني أبو جهل ختم بنته ومحمد صلى الله عليه وسلم ما ختنش بنته؟ ما كفاية الناس دي علينا عم الشيخ، احنا نرد عليها. وبعدين عمالين تجيبوا في مواضيع، هل يصلح ان احنا نتكلم في زنا المحارم على الهوى؟ ينفع نتكلم في زنا المحارم على الهوى وبنت تطلع تقول اخويا كان بيعمل فيا وابويا كان بيعمل فيا الفاحشة؟ كيف هذا؟ صحيح والله، صدق رسول الله عن أبي مسعود البدري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ده نشر للفاحش، وأي نشر للفاحش؟ ده أنت بتقول اعمله، بتحرك الغرائز، واللي بتتكلم واحدة ست، ودي مش أول مرة، دي عمال على بطال، عمالة موسيقى ختان أي حاجة عمالة تقول اللي أنتوا عايزينه. أخوانا احنا معاكم، إن أردت قتلا الفتية موجودة، إن أردت ذبحا الفتية موجودة. والأسف الشديد أنهم ينسون أنهم مسؤولون أمام الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس، ده ربنا سبحانه وتعالى قالها لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل يموت. يا جماعة اتعظوا بالذين يموتون ويموتون شر ميتة، والناس بتلعنهم وتبقى الفتية وانت نفسك بتشوفها وبتعرف الفتية عاملة ايه. اعلم اعلم أن الله سائلك عن كل ما قلته وعن كل ما حبرته وعن كل ما نطقت به، وأن ابن آدم مسؤول يوم القيامة عن النقير والقطمير. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، الصغيرة قبل الكبيرة. ولذلك قال الحسن البصري يا ويلنا ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر، من الصغائر قبل الكبائر. اتق الله أنت وهي وهو كل الذين يتصدون للفتية، ما تجروش وراء القنوات الفضائية اللي هي ماشية على هوا أصحابها. لما يكون واحد بيعمل إعلان بالموسيقى وبياخد نص مليون جنيه يحرمه ليه؟ لا ده حلال بالثلث. لا ما انت مالكش دعوة بالكلام ده، انت ليك دعوة